إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 95 و500 في كتاب الرهون إلى الجزء الثاني من هذا الكتاب، حيث قسم كتاب الرهون إلى 3 أجزاء: الجزء الأول في الأركان، أركان الرهن، وهي الراهن والمرهون والمرتهن والشيء الذي فيه الرهن وصفة عقد الرهن، هذا الجزء الأول في الأركان. الجزء الثاني في الشروط، في شروط الرهن. والجزء الثالث في الأحكام، أي أحكام الرهن. فقد وصلنا إلى الجزء الثاني، وهو القول في الشروط، في شروط الرهن. قال: وأما شروط الرهن فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان: شروط صحة وشروط فساد. شروط صحة نطق الشرع بها، فإذا وجدت في العقد كان صحيحا، نطق الشرع بها وجعلها شرطا. وشروط فساد أيضا نطق الشرع بفسادها، وأنها شروط فاسدة إذا وجدت في الرهن فلا يلزم عقده. قال: فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن، أعني في كونه رهنا، فشرطان: أحدهما متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها شرط، وهو القبض. فالشرط الأول من شروط الصحة هو شرط القبض، وهذا متفق عليه في الجملة، متفق عليه في الجملة يعني في أصله أنه شرط، لكنهم يختلفون في جهة أو في الجهة التي هو بها شرط. ما معنى الجهة؟ الجهة سيبينها بعد ذلك، هل هو شرط صحة أو شرط تمام. فإذا هم اتفقوا على أنه شرط، لكن ما الجهة التي هو بها شرط، يعني ما نوعية هذا الشرط، هل هو شرط صحة أو شرط كمال. قال: والثاني مختلف في اشتراطه، وهو السفر. فهل لا بد في الرهن أن يكون في السفر، أو أنه يكون في السفر والحضر؟ فإذا شروط الصحة التي ذكرها شرطان: شرط القبض وشرط السفر. شرط القبض متفق عليه في أصله، ولكن يختلفون هل هو شرط تمام أو شرط صحة. والشرط الثاني هو شرط السفر والإقامة، وهذا مختلف في اشتراطه أصلا. فإذا تأمل الفرق بين الشرطين، القبض متفقون على اشتراطه لكن يختلفون في نوعية هذا الاشتراط، هل هو شرط صحة أو شرط كمال. وأما شرط السفر والإقامة فهذا مختلف في اشتراطه أصلا. قال: فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن. الدليل لقوله تعالى: فرهان مقبوضة، فوصف الله تبارك وتعالى الرهان، والرهان جمع رهن، وصفها بالقبض، فرهان مقبوضة. فاستنباط الشرط من الصفة، الشرط أحيانا يكون من فعل الشرط وجواب الشرط، وأحيانا يكون من الصفة، فهنا الشرط مأخوذ من الصفة مقبوضة. قال: واختلفوا، هذه الجهة التي أشار إليها، هل هو شرط تمام أو شرط صحة. قال: وفائدة الفرق. طبعا، وهذا الذي يهمنا، وهو الذي يسمى ثمرة الخلاف. فدوما في المسائل الخلافية ابحث عن ثمرة الخلاف، لأن أحيانا الخلاف لا يكون له ثمرة، لا يترتب عليه شيء. قال: وفائدة الفرق، فائدة الفرق يعني ثمرة الخلاف، أن من قال شرط صحة قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن. نعم، طالما أنه ما حصل القبض فإذا لا يلزم ليش؟ لا يلزم الرهن. نعم، قلت لجابر مثلا: سلفني 10,000. قال: أعطني رهن. فقلت له: رهنتك سيارتي ولم يقبضها. طالما أنه لم يقبضها فإيش؟ فلا يلزمني، لا يلزمنا هذا الرهن، يمكن أن أرهنه شيئا آخر. وأما إذا قبضها فيلزم ليش؟ فيلزم الرهن. فالذين قالوا شرط صحة قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن. ومن قال شرط تمام قال: يلزم بالعقد. يعني بمجرد أن قلت له: رهنتك سيارتي، فإذا لزم الرهن، لزم الرهن. قال: ومن قال شرط تمام قال: يلزم بالعقد. طيب، إذا كان يلزم بالعقد فأين شرطية القبض؟ يأتيك الجواب. قال: ويجبر الراهن على الإقباض. في هذه الحالة أجبر على أن أقبضه السيارة. قال: إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة. المرتهن اللي هو جابر يتراخى عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت. نعم، فذهب مالك إلى أنه من شروط التمام. الآن يذكر لنا الخلاف، فمالك رحمه الله قال: القبض شرط تمام ليس شرط صح. وذهب أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة، فالجمهور على أن القبض شرط صحة. قال: وعمدة مالك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول. نعم، كثير من العقود تلزم بلاش؟ تلزم بالقول، يعني لا بالقبض. فالإمام مالك رحمه الله قاس عقد الرهن على سائر العقود التي تلزم بالقول. وعمدة الغير قوله تعالى فرهان مقبوضة، فالآية فيها التصريح بالإيش؟ بشرط القبض. قال: وقال بعض أهل الظاهر لا يجوز الرهن إلا إيش عندكم؟ إلا أن يكون ولا إلا أن لا يكون؟ نعم، صحيح أن هنا لا ساقطة. لا يجوز الرهن إلا ألا يكون هنالك كاتب، إلا ألا يكون هنالك كاتب. أما إذا كان هناك كاتب فلا داعي لإيش؟ للرهن، لقوله تعالى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فقالوا لا يجوز الرهن إلا ألا يكون هنالك كاتب. وأما إذا كان هناك كاتب فلا يجوز الرهن، هذا قول بعض أهل الظاهر. قال: ولا يجوز أهل الظاهر أن يوضع الرهن على يدي عدل. إيش معنى هذا؟ طبعا أخونا المحقق قال أي عند عدل، وهذا ليس مقصودا أبدا، وإنما على يدي عدل هذا مثل مشهور. كان تبع له شرطي يسمى إيش؟ يسمى عدل. فكان تبع إذا أراد أن يقتل إنسانا دفعه إلى من؟ إلى عدل. فإذا دفع إلى عدل خلاص هلك وانتهى. فصار مثلا أن كل إنسان هالك أو على وشك الهلاك يقال فيه إيش؟ على يدي عدل. حتى هذا المصطلح من مصطلحات الجرح عند أهل الحديث، فيسأل الإمام عن فلان يقول هذا على يدي عدل يعني هالك، وإن كان بعضهم جعله من ألفاظ التوثيق وقرأه هو على يدي عدل يعني هو عدل بالنسبة لي يعني، لكن هذا غير مقصود أبدا، وإنما الصحيح أن قولهم على يدي عدل أي أنه إيش؟ هالك، فهو من ألفاظ التجريح. فمعنى هذا أن أهل الظاهر لا يجوزون أن يوضع الرهن على يدي عدل يعني لا يكون هالكا غير مضمون، بل لا بد أن يكون إيش؟ مضمونا، لأنه رهن، فإذا لم يكن مضمونا فما الفائدة فيه؟ لأن الرهن جعل يعني جعل وثيقة بالدين يقضى منه الدين، إذا تعذر القضاء فيقضى منه الدين. قال: وعند مالك وأبي حنيفة أيضا أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض، فعندنا القبض وعندنا ماذا؟ استدامته، يعني يبقى دوما مقبوضا في يد المرتهن، وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك فقد خرج من اللزوم، يعني بعد أن أعطيت جابر سيارتي رهنا جاءني وقال أعرتك هذه السيارة أو هي وديعة عندك، خرج ذلك من كونه إيش؟ رهنا. لماذا؟ لانقطاع استدامة القبض، هذا القول الأول. وقال الشافعي ليس استدامة القبض من شرط الصحة، فلا يلزم عند الشافعي استدامة الإيه؟ استدامة القبض، بل المهم أنه يحصل القبض في أوله. وهذا كما سيأتي من العجائب. يعني عندنا مالك عنده الإيش؟ القبض شرط ماذا؟ شرط تمام، ومع ذلك اشترط استدامة. والشافعي وغيره القبض شرط صحة ولا يشترط الإيش؟ الاستدامة. قال فمالك عمم الشرط على ظاهره، فألزم من قوله تعالى فرهان مقبوضة وجود القبض واستدامته، فعندنا وجود وعندنا ماذا؟ استدامة، فأخذ من الآية الوجود والاستدامة. فرهان مقبوضة يعني موجودة وإيش؟ ومستدامة. والشافعي يقول إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد، فلا يحل ذلك إعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع. وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة، ومن لم يشترطه في الصحة ألا يشترط الاستدامة. هذا مما قاله ابن رشد، وهي يعني ملاحظة جيدة. فهذا كله أيها الأخوة في الشرط الأول، وهو شرط ليش؟ القبض. وعرفنا كيف أنه شرط صحة أو شرط تمام، وأنه يستدام أو لا يستدام. هذا كله في الشرط ليش؟ الأول وهو شرط القبض. الآن نأتي إلى الشرط الثاني، وهو هل من شرط الرهن السفر؟ وإنما جاء هذا لقوله تعالى وإن كنتم إيش؟ على سفر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فقال بعضهم لا يجوز الرهن إلا في ليش؟ إلا في السفر. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فرتب الله تبارك وتعالى الرهان المقبوض على أنه في إيش؟ في سفر. فبعضهم قال هذا، وبعضهم قال لا، إنما ذكر السفر لأنه الغالب، في الغالب أن الناس يحتاجون إلى الاستيثاق في حال الإيش؟ في حال السفر، فهذا ليس قيدا، وإنما هو يعني حكاية للواقع الغالب. والحكم إذا يعني علق بشيء في الغالب فلا يكون قيدا، لا يكون قيدا. وهذا له أمثلة كثيرة في الكتاب والسنة، من أشهرها قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. فإذا لم تكن الربيبة في الحجر هل لا تكون محرمة؟ الجمهور على أنها محرمة، سواء كانت في الحجر أو ليست في الحجر. وإنما ذكرت التي في الحجر لأن هذا هو الغالب، الغالب أن الربيبة تكون في إيش؟ في الحجر، في حجر إيش؟ زوج أمها. فمن أجل هذا يعني جاء الحكم تبعا للغالب، ولا يكون هذا قيدا. وكذلك ها هنا قال واتفقوا على جوازه في السفر واختلفوا في الحضر. قول الأول فذهب الجمهور إلى جوازه. القول الثاني وقال أهل الظاهر ومجاهد لا يجوز في الحضر لظاهر قوله تعالى وإن كنتم على سفر. ففهموا من هذا الشرطية. والصحيح قول الجمهور. وتمسك الجمهور بما ورد من أنه صلى الله عليه وآله وسلم رهن في الحضر، وهذا في البخاري، رهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم درعه في شعير، رهنه من يهودي في شعير، وهذا في الحضر. فلما جاءت السنة بجواز الرهن في الحضر علم أن الذي في الآية ليس بإيش؟ ليس بقيد، وإنما هو يعني قيد غالبي موافق للواقع. قال ابن رشد: والقول في استنباط منع الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل الخطاب، ودليل الخطاب ضعيف إذا كان هناك ما يدل على عكسه من دليل آخر. من دليل الخطاب يعني بالمفهوم، إن كنتم على سفر، إيش دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة؟ أنكم إن لم تكونوا على سفر فلا رهن. نقول هذا مستنبط بدليل الخطاب بالمفهوم، والسنة جاءت بالجواز بالمنطوق، فيقدم المنطوق على المفهوم. هذا كله أيها الإخوة في ماذا؟ في شروط الصحة. وأما شروط الفساد، لأنه ذكر في البداية أن شروط الرهن المنطوق بها في الشرع شروط صحة وشروط فساد. قال: وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه إن جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن له. نرجع إلى المثال الذي ذكرناه، رهنت سيارتي لإيش؟ لجابر، فجابر يشترط عليه يقول: لو ما أتيت بال10,000 السيارة إيش؟ لي لا هو. طيب، هذا فيه غرر وفيه ظلم، قد تكون السيارة أكثر من إيش؟ من 10,000 أو تكون أقل، فهذا شرط باطل. تقول: وقد كانوا على ذلك في الجاهلية، كانوا على ذلك في الجاهلية فأبطله الإسلام. وفي المصنف لابن أبي شيبة المجلد السابع 464 باب: الرهن يقال لصاحبه إن لم تجئ بفكاكه إلى كذا وكذا فهو لك. فهذا هو الشرط الباطل، فبوب به ابن أبي شيبة: إن لم تجئ بفكاكه، يعني إذا ما جئت بال10,000 فالسيارة لمن؟ للمرتهن. وذكر بإسناده عن ابن عمر. وكما ذكرنا أيها الإخوة، عليك بالآثار، فأكثر من القراءة في المصنفين، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، تقرأ الأبواب الفقهية بالآثار ترتاح. فذكر بإسناده عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يرهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك، قال: ليس له ذلك. فعندك أثر الآن، أثر عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: ليس له ذلك. وكذلك ذكر بإسناده عن إبراهيم النخعي: فالرجل يرهن عنده الرجل الرهن فيقول: إن لم آتك به إلى كذا وكذا فهو لك، قال: الرهن لا يغلق. وسوف نبين هذه الجملة. قال: وإن قال: إن لم آتك به إلى كذا وكذا فبعه واقبض الذي لك، قال لا يكون أمين نفسه حتى هذا، فإذا لا يجوز له أن يأخذ الرهن بكامله، ولا يجوز له أن يبيعه ويأخذ حقه. قال إبراهيم لا يكون أمين نفسه، وإنما الصحيح في هذه الحالة أن الرهن يرفع إلى السلطان، يرفع إلى السلطان وهو الذي يقيمه، فإن كان يساوي الدين أخذه، وإن كان زيادة فالمرتهن يدفع الزيادة، وإن كان نقصا فالراهن يدفع الناقص، فلا يبيعه ويأخذ حقه منه، لا يكون أمين إيش؟ أمين نفسه. قال فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ، هذا الشرط يوجب الفسخ، يوجب الفسخ ولا يكون إيش؟ ولا يكون رهنا، وأنه معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن، هذا هو الصحيح في قراءتها بفتح الياء، لا يغلق. فإذا هذا الشرط باطل، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لا يغلق الرهن، يغلق الماضي فيه غلق، غلق يغلق من الحبس بمعنى الحبس، فيبقى في يد المرتهن ولا يقدر صاحبه على تخليصه، هذا معنى غلق الرهن. غلق الرهن أن المرهون، الشيء المرهون يبقى في يد من؟ في يد المرتهن، والراهن لا يقدر عليه على تخليصه. فإذا هو قال إذا ما جئت بكذا وكذا فهو لي، هذا داخل في غلق الرهن، لأنني ما أقدر عليه على تخليصه. فمعنى لا يغلق الرهن يعني لا يحبس عند المرتهن بحيث أن الراهن لا يقدر على تخليصه، وهو معنى قول بعضهم أيضا لا يستحقه المرتهن، لا يغلق الرهن يعني لا يستحقه المرتهن، بل هذا الرهن ملك من؟ ملك الراهن، وإنما جعل أمانة ووديعة عند المرتهن ضمانا لحقه، فلا يكون ملكا له. هذا معنى إيش؟ لا يغلق الرهن. فإذا هذا القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب، وهو القول في الشروط، وقد عرفنا أنها شروط صحة وشروط محرمة. وأما الجزء الثالث فهو القول في أحكام الرهن. فإذا عندنا أركان وشروط وأحكام، أحكام الرهن، وهذه الأحكام أيها الإخوة يعني ثلاثة أجزاء يتولد منها ثمان مسائل، ثمان أحكام. بعض هذه الأحكام تتعلق بالراهن، وبعضها تتعلق بالمرتهن، وبعضها تتعلق باختلافهما، يعني في أحكام تخصني كراهن في مثال السيارة، وهناك أحكام تخص المرتهن وهو جابر، وهناك أحكام عند الاختلاف، عند الاختلاف عندما يأتي الأجل، مثلا هو أقرضني 10,000، أنا أقول أنت أقرضتني 9,000، قل لا 10,000، فهذا اختلاف في الإيش؟ في الحق، الحق الذي أخذ فيه الرهن. طيب السيارة التي أخذها عند تسليمها، أقول لا هذه ما كانت مخدوشة في هذا الجانب، أقول لا أنا أخذتها هكذا، فهناك أحكام تتعلق بليش؟ باختلافهما. فعندنا أحكام تتعلق بالراهن، وأحكام تتعلق بالمرتهن وأحكام تتعلق باختلافهما. قال: وهذا الجزء ينقسم إلى: واحد، معرفة ما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه، هذا تتعلق بالراهن. الثاني، وإلى معرفة ما للمرتهن في الرهن وما عليه. نعم، طبعا الطبعات الجديدة أيها الإخوة لهذه الكتب تجد المحققين ما شاء الله يعتنون ويقسمون واحد واثنين، فتسهل الإيش؟ المدارسة. وأما هذه الطبعات القديمة فربما يعني يكون فيها شوية تعب، لكن أنت مأجور على كل حال. إنسان يرقب، تحط الأرقام هذه، بعد ذلك تخرج طبعة فاخرة فتجد فيها هذه الأرقام. الثالث، وإلى معرفة اختلافهما في ذلك. قال: وذلك، يعني هذا الحقوق والاختلاف، إما من نفس العقد، يعني اختلاف يكون من نفس العقد، وإما لأمور طارئة على الرهن، أمور طارئة كما ذكرنا، السيارة مثلا اتخدشت، أو إذا رهنته شاة مثلا الشاة ماتت أو مرضت. قال: ونحن نذكر من ذلك ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار والاتفاق، فيذكر الاختلاف والاتفاق. المسألة الأولى، قال: أما حق المرتهن في الرهن، هذه المسألة الأولى، حق المرتهن. الآن رهنت سيارتي عند جابر، ما حق المرتهن في الرهن في الشيء المرهون هذا؟ قال: فهو أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه، فإن لم يأتي به عند الأجل كان له المرتهن أن يرفعه إلى السلطان فيبيع عليه الرهن وينصفه منه إن لم يجبه الراهن إلى البيع، وكذلك إن كان غائبا، سواء أنا كنت حاضر أو غائب، فهو يعني يرفع أمره إلى القاضي والقاضي ينظر في الشيء المرهون هذا من أجل قضاء الدين. قال: وإن وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل جائز، هذا القول الأول، وكرهه مالك، ماذا نعلق هنا؟ تقول: وكذا إبراهيم ليش النخعي، ماذا قال؟ لا يكون أمين نفسه، احفظ يا جماعة، شريف بس اللي بيحفظ، لا يكون أمين نفسه. هذا وين؟ السابع، 464، صحيح؟ صحيح يا شريف؟ توفر عليه الفر، 464، لا يكون أمين نفسه. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال: والرهن عند الجمهور، هذا القول الأول، يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه، يعني السيارة التي أخذها جابر تتعلق بالعشرة آلاف بكلها وبإيش؟ وببعضها. فلو أنا سددت له مثلا 7000، أخذ السيارة ولا لا؟ ما أخذها، لأن الرهن يتعلق بالكل كما يتعلق بالإيش؟ بالبعض. أعني أنه إذا رهنه في عدد ما فأدى منه بعضه، فإن الرهن بأسره يبقى بعد بيد المرتهن حتى يستوفي حقه. هذا القول الأول. القول الثاني، وقال قوم: بل يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق. فالسيارة هذه الآن أنا سددت 7 من كم؟ من 10، فإذا يبقى عنده من السيارة كم؟ 3/10. نعم. كيف؟ فكر فيها. أخذ السيارة ورجع له سيكل مثلا. قال: وحجة الجمهور أنه محبوس بحق، يعني الرهن محبوس بالحق، فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء منه. اعرف لغة العلماء هذا التعليل، إن هذا السيارة محبوسة بحق، فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء منه. أصله، أصله يعني قياسه، فبدل أن يقول قياسا على كذا فقال أصله، وهذا من معاني الأصل. عندما أنت تدرس في أصول الفقه، أول ما يعرفون أصول الفقه يذكرون أن الأصول جمع أصل، والأصل له معان، من ضمن المعاني ماذا؟ القياس. فقوله أصله يعني قياسه، أصله هنا بمعنى قياسه. قال: أصله حبس التركة عن الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت، مع أن الدين إيش؟ الدين جزء، الدين من التركة جزء، ومع ذلك تحبس التركة عن الورثة حتى يؤدوا إيش؟ حتى يؤدوا الدين. فكذلك تحبس السيارة حتى أؤدي بقية الدين، فهذا قياسهم. وحجة الفريق الثاني أن جميعه محبوس بجميعه، فوجب أن يكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه. وبعدين جاءوا أيضا بقياس، قالوا أصله ليش؟ الكفالة. فكما أن الكفالة تتبعض فكذلك هذا إيش؟ يتبعض. المسألة الثالثة، قال: ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في نماء الرهن المنفصل. فالمسألة تتعلق بالإيش؟ النماء الإيش؟ المنفصل لا المتصل. مثلا رهان تجابر شاة زيادة في لحمها، هذا نماء إيش؟ متصل، هذا ما لنا علاقة فيه، وإنما النماء المنفصل اللبن مثلا. اختلافهم في نماء الرهن المنفصل، مثل الثمرة في الشجر المرهون. رهنت جابر شجرا نخلا، وبعدين جاء بثمر، فالثمر هذا إيش؟ هذا نماء منفصل. ومثل الغلة، غلة العبد. رهنت جابر عبدا، والعبد بيشتغل وبيأتي بإيش؟ بخراج ودخل، هذا يسمى الغلة، غلة العبد. ومثل الولد، يعني ولد الجارية. رهنت جابر أمة فجاءت بولد، يعني كانت حاملا. ومثل الولد يعني ولد الجارية. قال: هل يدخل في الرهن أم لا؟ يعني النماء المنفصل هذا هل يدخل في الرهن؟ لو دخل في الرهن فيتمسك به إيش؟ يتمسك به جابر، يقول هذا داخل في الرهن ما تأخذه يا راهن، لأنه داخل في الرهن. وأما إذا لم يدخل فيكون من حق من؟ الراهن. فذهب قوم، هذا القول الأول، إلى أن نماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن، عن الذي يحدث منه في يد المرتهن. وممن قال بهذا القول الشافعي، هذا القول الأول. الثاني: وذهب آخرون إلى أن جميع ذلك يدخل في الرهن. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري. القول الثالث: وفرق مالك فقال: ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته فإنه داخل في الرهن. يعني نشوف النماء هل هو على صورة الأصل؟ إن كان على صورته يدخل في الرهن. فمثلا الجارية هذه ولدت، ولدها على صورتها أم لا؟ على صورته، هذا إنسان وهذا إنسان. قال كولد الجارية مع الجارية. قال وأما ما لم يكن على خلقته فإنه لا يدخل في الرهن، كان متولدا عنه كثمر النخل، الثمرة صورة الثمرة، ثمرة النخل هل هي تشبه النخل؟ لا، فهذه إيش؟ لا تدخل. أو غير متولد ككراء الدار، رهنته دارا ويأتيه إيجار، الإيجار لا يشبه الدار، هذا نقد وهذا وهذا عين، ككراء الدار وخراج الغلام. فهذا بالنسبة لقول مالك أنه إن كان يشبه الأصل فيدخل وإلا لا يدخل. قال وعمدة من رأى أن نماء الرهن وغلته للراهن، قوله عليه الصلاة والسلام الرهن محلوب ومركوب. أول ما تسمع هذا الحديث ما الذي يخطر على بالك؟ من المستفيد؟ المرتهن. ومع ذلك هم أخذوه، أخذوا هذا الدليل وجعلوه لهم، قالوا هذا يدل على أن إنما لمن؟ للراهن. كيف يا جماعة؟ اسمع الآن استنباطهم، وهو استنباط غريب. الرهن محلوب مركوب، أول شيء الحديث يعني صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 3561 وفي الإرواء 1409، والحديث بظاهره يدل على أن المرتهن هو الذي ينتفع بالرهن، وهو المعقول أيضا. رهنته مثلا يعني خلينا نقول شاتا، له أن يحلبها لأنه ينفق عليها. طيب رهنته حمارا، له أن يركبه لأنه ينفق عليه. فظاهر الحديث يدل على أن الذي ينتفع بالمرهون هو المرتهن. لا، الجمهور قالوا هذا لنا، كيف لكم يا جماعة؟ قالوا ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله مركوب ومحلوب أن يركبه الراهن ويحلبه، لأنه كان يكون غير مقبوض. يقولون يقينا أن ليس المراد بهذا هو الراهن، لأن هذا يتنافى مع الآن مع الإقباط. أنا أعطيت الشاه لجابر ثم الرهن محلوب مركوب، هل أنا الذي أحلب؟ قالوا لا، هذا لا يمكن لأنني أقبضته، فكيف أنا أحلبه؟ نعم. قالوا وذلك مناقض لكونه رهنا، فإن الرهن من شرطه القبض. قالوا ولا يصح أيضا أن يكون معناه أن المرتهن يحلبه ويركبه، فقالوا لا يصح أن يكون الراهن ولا يصح أن يكون ليش المرتهن. طيب عيال من مثل بقول أبو حامد أبو عبد الله، قال فلم يبقى إلا أن يكون المعنى في ذلك أن أجرة ظهره، شوف كيف التأويل، أن أجرة ظهره لربه ونفقته عليه. يعني في هذه الحالة إذا أنا رهنته حمارا مثلا، فجابر إيش يسوي؟ يأجر الحمار، والأجرة كل من تكون لي، وكمان أنا أقول له خذ نفقة الحمار. هكذا تأوله الجمهور، وهو تأويل في غاية الاستكراه، ولم يرتضه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فعندك في كتاب الرهن الباب الرابع، وهذه أيضا ستأتينا في مسألة، لكن الذي يهمنا الآن أن هذا التأويل تأويل يعني مستكره، وسيذكر الحافظ رحمه الله يعني في رواية هذا الحديث التصريح بأن الذي ينتفع هو من؟ المرتهن، هو المرتهن. فما نريد أن نستعجل لأن هذه ستأتينا في المسألة التالية. فالمهم أن هكذا تأولوه، هذا دليلهم الأول. نعم، دليلهم الأول قول عليه الصلاة والسلام: الرهن محلوب مركوب، وعرفت وجه الدلالة منه وهي دلالة في غاية الضعف. الدليل الثاني: واستدلوا أيضا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الرهن ممن رهنه. ممن يعني لمن؟ ممن يعني لمن؟ الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه. الرهن لمن رهنه، للراهن يعني، له غنمه وعليه غرمه. تقول: هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء 1406 لإرساله، لكنه يا حمد من مراسيل سعيد بن المسيب، ومراسيل سعيد بن المسيب العلماء يقبلونها. نعم، الرهن لمن رهنه، يمكن أن نؤوله تأويلا صحيحا، الرهن لمن رهنه هو تماما كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن. لا يغلق الرهن يعني لا يستحق ليش المرتهن، بل هو لمن؟ للراهن. الرهن لمن رهنه هو بمعنى لا يغلق الرهن. والجملة التي بعده تؤكد هذا: له غنمه وعليه غرمه. الدليل الثالث لهم قالوا، حمك الله، ولأنه نماء زائد على ما رضيه رهنا. نماء زائد على ما رضيه رهنا، يعني أنا رضيت أن أرهنه، أن أرهنه الشاه، فإذا ولدت الشاه فهذا زائد عما رضيته، فلا يحل له ولا يكون داخلا في الرهن، فوجب ألا يكون له يعني للمرتهن إلا بشرط زائد، إلا بشرط زائد. على كل حال نحن نفرق بين النماء المنفصل وبين الانتفاع بالمرهون. نفرق بين النماء المنفصل، رهنته شاة مثلا ولدت الشاة، فهذا من المعقول إن هذا الولد إنما هو للراهن. طيب، الشاة عنده وينفق عليها ويطعمها، أليس من العدل أنه ينتفع بلبنها؟ فإذا هو ينتفع بلبنها، لكن النماء المنفصل ليس إيش؟ ليس له. قال: وعمدة أبي حنيفة أن جميع ذلك يدخل في الرهن، أن الفروع تابعة للأصول فوجب لها حكم الأصل. نعم، فنلاحظ أن أبا حنيفة رحمه الله يعني توسع وجعل الرهن وكل ما يتولد منه منفصلا ومتصلا يكون للإيش؟ يكون داخلا في الرهن. قال: ولذلك حكم الولد تابع لحكم أمه في التدبير والكتابة. قالوا: إذا أنت دبرت جارية، دبرتها يعني إيش؟ قلت إذا أنا مت فهي إيش؟ فهي حر، فإذا كان لها ولد فهو داخل في هذا التدبير. نقول يعني هناك فرق بين البابين، هناك فرق بين إيش؟ بين البابين. هذا الباب في إيش؟ هذا في العتق، والشارع يتشوف إلى الإيش؟ إلى العتق، فيحصل العتق بأي شيء بخلاف الرهن، فإنه قائم على العدل، فهناك فرق بين البابين. وأما مالك فاحتج بأن الولد حكمه حكم أمه في البيع، أي هو تابع لها في البيع، وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك. فمالك فرق بين الولد وبين الإيش؟ وبين الثمر. أنا رهنت نخلا فأثمرت النخل، رهنت جارية فولدت، فمالك يفرق بين الحالين، فرق بالسنة. كيف ذلك؟ تقول الحديث المشهور في الثمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع على الأصل، ثمرتها لليش؟ للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، فهذا لا يكون إلا بليش؟ إلا بالشرط. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، يعني للمالك الأصل، إلا أن يشترطه المبتاع. وأما البيع بخلاف ذلك، قال: وذلك أن الثمر لا يتبع بيع الأصل إلا بالشرط، الثمر لا يتبع بيع الأصل إلا بالشرط، وولد الجارية يتبع بغير شرط، وولد الجارية يتبع بإيش؟ بغير شرط. وأما المسألة الرابعة، القول الأول والجمهور على أن ليس للمرتهن أن ينتفع، فالمسألة الماضية في الإيش؟ في النماء، وأما هذا في الانتفاع. ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن، هذا الجمهور. وقال قوم، هذا القول الثاني: إذا كان الرهن حيوانا فللمرتهن أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه، وهو قول أحمد وإسحاق، وهو قول أحمد وإسحاق. تقول أيضا: وطائفة، كما ذكر الحافظ ابن حجر، واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الرهن محلوب مركوب. والمسألة بسطها الحافظ ابن حجر عند شرحه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا، وأيضا الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فهذا واضح في أن المرتهن ينتفع بليش؟ ينتفع بالرهن، قول أحمد وإسحاق وطائفة، خلافا للجمهور. يقول حافظ ابن حجر: وفيه حجة لمن قال: يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك، وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة. قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة. قال الحافظ ابن حجر: وأما دعوى الإجمال، لأن الجمهور يقولون هذا حديث مجمل، مجمل يعني غير مفصل، الذي يشرب ويركب النفقة ما نعرف هل هو الراهن ولا المرتهن. يقول: وأما دعوى الإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق، وهذا يختص بالمرتهن، لأن الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن، لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن. وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء. وتأول الحديث لكونه ورد على خلاف القياس. الله أكبر. تماما تماما كما فعلوا في حديث المصرة، قالوا إيش؟ ورد على خلاف الإيش؟ القياس. يقولون الآن الشاة التي رهنتها لجابر هذه شاتي، فكيف يحلبها وينتفع بها؟ يقولون هذا خلاف القياس، بل والله إنه لمع القياس، لأنه هو الذي إيش؟ هو الذي ينفق عليها. قالوا لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين: أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، فيستدلون بالعموم مع وجود الإيش؟ الخصوص، وهذا انحراف في الاستدلال. لا يجوز الاستدلال بالعموم مع وجود الخصوص، الخاص يقدم على الإيش؟ على العام. فانظر كيف استدلوا، قالوا هذا تصرف في ملك الغير من غير إذن. نقول هذا أيها الإخوة عام والحديث خاص. قال: والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. يستدلون بالإيش؟ بالعموم. قال: وقال الشافعي: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها، فهي محلوبة ومركوبة لمن له كما كانت قبل الرهن. واعترض الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث ولفظه: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها. فعلى المرتهن، فهذا تصريح أن المنتفع هو من؟ المرتهن. فعلى المرتهن علفها، إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالصحيح في هذه المسألة أن المرتهن ينتفع بالرهن في مقابل المرهون في مقابل النفقة عليه. المسألة الخامسة: قال: ومن هذا الباب اختلافهم في الرهن يهلك عند المرتهن ممن ضمانه. فإذا هلك المرهون، طبعا نحن أحيانا يقول مرهون وأحيانا يقول الرهن، فالرهن أيضا يطلق على الشيء المرهون. فإذا هلك الرهن عند المرتهن، إذا كان حيوانا وهلك، فممن ضمانه؟ إذا كان عنده سيارة مثلا واحترقت، أو وقع عليها حجر فهشمها، فعلى من الضمان؟ هل الضمان على المرتهن أو على الراهن؟ والمسألة ترجع إلى يعني كما يقال تكييف، يعني هذا المرهون هل هو أمانة عند المرتهن، أو يعني مثلا مثل العارية. فالذين قالوا هو أمانة عنده لم يضمنوه، لم يجعلوا عليه الضمان، لأن الأمين لا يضمن، الأمين لا يضمن إلا إذا فرت، الأمين لا يضمن إلا إذا فرت. فالذين جعلوا الرهن أمانة عند المرتهن قالوا هذا ما عليه ضمان، والذين لم يجعلوه أمانة قالوا عليه ليش؟ عليه الضمان. القول الأول: فقال قوم: الرهن أمانة وهو من الراهن، طالما أنه أمانة وهو من الراهن، يعني إذا كان أمانة عند المرتهن فيكون الضمان ممن؟ من الراهن، ليس من المرتهن. صلى الله وبركاته. قال: والقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما فرط فيه وما جنى عليه. ففي هذه الحالة المرتهن يحلف أنه ما فرط ويجعل الضمان على الراهن. لماذا؟ لأن الرهن أمانة عند المرتهن والأمين لا يضمن. وممن قال بهذا القول الشافعي وأحمد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث. فالجمهور على أن الرهن أمانة فلا يضمن المرتهن. القول الثاني وقال قوم الرهن من المرتهن يعني ضمانه عليه ومصيبته منه. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وجمهور الكوفيين. ثم يفصل قال والذين قالوا بالضمان من هم؟ أبو حنيفة وجمهور الكوفيين. نعم. الذين قالوا بالضمان على المرتهن. والذين قالوا بالضمان يعني على المرتهن انقسموا قسمين. فمنهم من رأى أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته أو قيمة الدين. يعني الذين قالوا على المرتهن الضمان ضمان إيش؟ قالوا ننظر إلى الدين والإيش والرهن ونقيم الاثنين ويكون عليه ليش الأقل، الأقل من قيمته يعني قيمة الرهن أو قيمة الدين. ففي المثال الذي ذكرناه مثلا احترقت السيارة، السيارة كانت في 10,000، السيارة كانت ب15,000، فإذا يضمن بكم؟ ب10,000، يضمن ب10,000 بالأقل من قيمة الدين أو قيمة الرهن. وبه قال أبو حنيفة وسفيان وجماعة. ومنهم من قال هو مضمون بقيمته قلت أو كثرت، فيكون الضمان هنا بكم؟ 15,000 الضمان بقيمة الإيش؟ بقيمة الرهن قلت أو كثرت. وإنه إن فضل للراهن شيء فوق دينه أخذه من المرتهن. إذن في هذه الحالة كم يرد عليه؟ كم؟ 5. وبهذا القول قال علي بن أبي طالب، وكما ذكرنا الآثار نهار. وبه قال علي بن أبي طالب هذا عند ابن أبي شيبة. نعم. باب في الرجل يرهن الرجل فيهلك، وكذا عن ابن عمر، وكذا عن ابن عمر. فإذا عندنا في هذا الباب عن علي وعن ابن عمر. أنا وضعت رقم آخر. المهم أن هذا رواه ابن أبي شيبة أيها الأخوة عن علي وعن ابن عمر أنه يضمن الرهن قلت قيمته أو كثرت. طبعا أنت تجد أبواب الرهن مضمنة في أبواب البيوع، فلم يجعل يعني بابا خاصا للرهن. فتش لي بس، أنا حاطط علامة على الأبواب الرهن بالقلم الرصاص. نعم. وبه قال علي بن أبي طالب تقول وكذا ابن عمر. الباب بعنوان باب في الرجل يرهن الرجل فيهلك، يعني يهلك الرهن. وفرق قوم بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى هلاكه، وبين ما يغاب عليه من العروض. فهذا يعتبر إيش؟ يعني قول آخر في الضمان. فعندك فمنهم من رأى ومنهم من قال وفرق قوم، هذا كله في الضمان. الذين جعلوا عليه الضمان يعني ثلاثة أقوال، منهم من رأى أن الرهن مضمون بالأقل من القيمة أو قيمة الدين، ومنهم من قال هو مضمون بقيمته قلت أو كثرت، ومنهم من فرق. لا هذا كما ذكرت لك. على كل حال الآثار موجودة عن علي وعن ابن عمر رضي الله عنهما. المهم أن القول الثالث أيها الإخوة فرقوا بين ما لا يغاب عليه، يغاب بمعنى يخفى، ما لا يغاب عليه يعني ما لا يخفى، مثل الحيوان والعقار. مثلا رهنت جابر فرسا، هذا لا يخفى، الناس كلهم يرونه. رهنته دارا، هذا لا يغاب عليه يعني لا يخفى. طيب رهنته ثيابا، هذه تخفى. ففرق قوم بين ما لا يغاب عليه وبين ما يغاب عليه، فقالوا هو ضامن فيما يغاب عليه، يعني إذا رهنته ثيابا مثلا هذه تخفى فهو يضمنها، وأما الظاهر فلا يضمنه. قالوا ومؤتمن فيما لا يغاب عليه. وممن قال بهذا القول مالك والأوزاعي وعثمان البتي، إلا أن مالكا يقول إذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط فإنه لا يضمن، حمك الله. وقال الأوزاعي وعثمان البتي بل يضمن على كل حال، قامت بينة أو لم تقم. وبقول مالك قال ابن القاسم، وبقول عثمان الأوزاعي قال أشهب، حمك الله. كم بقي؟ نعم. وعمدة من جعله أمانة غير مضمون حديث سعيد بن المسيب، هؤلاء الذين جعلوه ضامن، جعلوا المرتهن ضامنا، وأما الذين لم يجعلوه ضامنا فعمدتهم حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن، وهو ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه، يعني إذا هلك يكون على من؟ علي أنا، وعليه غرمه. لكن نحن ذكرنا أن هذا الحديث إيش؟ مرسل، وإن كان من مراسيل سعيد بن المسيب. قالوا وقد رضي الراهن أمانته فأشبه المودع عنده، يعني يكون المرتهن أمينا فكيف يضمن. وقال المزني من أصحاب الشافع محتجا له قد قال مالك ومن تابعه إن الحيوان وما ظهر هلاكه أمانة فوجب أن يكون كله كذلك، فطالما أن الشيء الظاهر أمانة فكذلك الخفي يكون أمانة. وقد قال أبو حنيفة إنما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدين فهو أمانة فوجب أن يكون كله أمانة. انظر كيف الفقه، سبحان الله. يعني مثلا في المثال الذي ذكرناه أخذت من جابر 10,000 ورهنت السيارة 15,000، طيب إيش الزيادة؟ 5,000 هذه أمانة عند الجميع. فأبو حنيفة يقول إذا كانت الزيادة هذه أمانة فوجب أن يكون الكل إيش؟ أمانة. فهذا من فقهه رحمه الله. قال ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عند مالك ومن قال بقوله وعليه غرمه أي نفقته. قالوا ومعنى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الرهن مركوب ومحلوب أي أجرة ظهره لربه ونفقته عليه، وقد عرفنا ما في هذا. وأما أبو حنيفة وأصحابه فتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام له غنمه وعليه غرمه أن غنمه ما فضل منه على الدين وغرمه ما نقص. وعمدة من رأى أنه مضمون من المرتهن أنه عين تعلق به حق الاستيفاء ابتداء،
فوجب أن يسقط بتلفه. أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفي الثمن. يعني بعتك شيئا وأمسكت المبيع حتى يعني أستوفي الثمن، وهذا متفق عليه من الجمهور وإن كان عند مالك كالرهن. وربما احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا ارتهن فرسا من رجل فنفق في يده، فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن: ذهب حقك. تقول: وكذا رواه ابن أبي شيبة، ويعني فيه ضعف. وأما تفريق مالك بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان، فهذا التفريق استحسان، ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه ولا تلحق فيما لا يغاب عليه، فمن أجل التهمة فضمنه فيما إيش؟ فيما يغاب عليه لا فيما لا يغاب عليه. وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيرا، كما مر علينا في كثير من المسائل أن ابن رشد يذكر أن هذا استحسان من مالك، فاختلفوا في هذا الاستحسان، فضعفه قوم وقالوا إنه مثل استحسان أبي حنيفة، وحدوا الاستحسان بأنه قول بغير دليل. قال: ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة المتعارضة، وإن كان ذلك كذلك فليس هو قولا بغير دليل. فنقول: إذا كان الاستحسان جمعا بين الأدلة فنقول هذا مطلوب، لأن الجمع مقدم على الترجيح. وأما إذا كان بغير دليل فهو مجرد اجتهاد قد يخطئ ويصيب. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.